بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا يعقوب.
يا شيخ
اهلا وسهلا.
يا مرحبا وسهلا.
حياك الله يا يعقوب.
حياك الله يا شيخ. اسالك سؤال شيخ.
تفضل.
من انا اشترينا انا ارض.
اي.
قضينا ارض مع الوالده. زين. والوالده هذه ما خلصت بعد معروف.
يعقوب. الصوت طال عمرك يقطع، ما اسمعك انا.
تسمعني يا شيخ؟
تفضل الان، تفضل حاول.
اقول لك يا شيخ، خلصت الوالدة ب 4000.
اي
4000 ونص ريال عماني.
اها.
انزين. والارض هذه انزين فيها 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 من فلوس من ورث اخوي، اخوي يعني ورث اخوي، اخوي متوفي.
اي.
وحصل اخوي 3000 من ورثه في الأرض، إضافة في الأرض. إنزين. وبعدين جينا وقضينا الأرض مع الوالدة، وهذا أخوي دعاب يعني يشرب ومدهش ويسكر وحالك على الأرض، هل علينا شيء؟
يعقوب، لأن الصوت يقطع عندي ما فهمت. لكن عموما أنت تقول اشتريتم أرض للوالدة ب4500 عماني، كذا؟
وحنا قضيناها من عنده.
أخذتها ممن؟
من عند الوالدة.
يعني أنت اشتريتها أنت وأخوك من الوالدة؟
من الوالدة
ب4500.
أيوة.
أخوك دفع 3000.
أخ الثاني دفع 4000.
أي. وأنت الباقي؟
والوالدة دفع 1500.
أي. طيب كيف تقول أنت اشتريتها من الوالدة وبعدين تقول الوالدة دفع 1500؟
لا، الوالدة لها حق في الأرض، دفعت الوالدة دفعت 1500.
إيه.
وأخي هذا اللي ما صاحي يشرب وما عرفش.
إيه.
معني.
إيه.
ويلعب صاع فيها 3000.
أها.
فجيت أنا وخضيت عند الوالدة.
إيه.
والوالدة قبلت الأرض بني عليها. زين. أنا بنيت عليها بيت قص الأرض، ما عند فلوس أبني.
إيه.
فصار أخوي الثاني عند الوالدة.
أيه.
خبرها، قال الأرض أنا باغنها. فقالت الوالد أنا سمحت من 1500 لي مالي. والباقي 3000 مال أخوك، مال أخوكم، يعني عليكم بزينتكم تدفعوهم. زين. وأخي هذا اللي علينا المبلغ هذا عمره كبير، يعني أنا تقريبا مع 40 سنة. زين. ولكن هو ما بين الوالد تعطيه فلوس لأنه هو لعاب، يعني يلعب ويسكر ويخمر، وهذا ليش بالك؟
أيوة. طيب السؤال بالضبط يا عقوب، أنت الآن قصدك أن يجوز أنكم تبيعون الأرض على أخيكم هذا اللي لعاب؟
لا، أخينا اللي هو لعاب دفع فلوس في الأرض.
إيه.
هو دفع فلوس في الأرض.
يعقوب والله سؤالك متداخل وما وضحته، وكان بودي والله أنك ترتب نفسك وتعد السؤال جيد بدل ما يروح علينا الوقت. وش رأيك يا يعقوب ترسل لي سؤالك على برنامج، على رقم الواتس أب الآن أمامك هذا، بيعرض المخرج جزاه الله خير، وتراسلني عليه وأنا بجاوبك إن شاء الله. أبشر بحول الله. سامحني لأن الوقت يعني راح علينا وإحنا ما فهمنا سؤالك. تفضل. يلا 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 مخالف مخالف. تفضل تفضل يا لمياء.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أحوالكم يا فضيلة؟
أهلا وسهلا أختي. أهلا وسهلا.
شكرا 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 جزيلا على الحصة فضيلة الشيخ. عندي سؤال يا فضيلة الشيخ. في العام الماضي كان لدي هناك أورام في الرحم في رحمي، وحصل لدي نزيف حاد مما استوجب بالاتصال بالإسعاف، ثم الإسعاف نقلوني إلى المستشفى، وفي المستشفى قالوا لي يجب أن أجري عملية طارئة. فعملت العملية علما أنه كان رجلا طبيبا الذي عمل لي العملية. هل هناك علي إثم أم لا يا فضيلة الشيخ، علما أنه ليس لدي الخيار؟
طيب يا لمياء.
ولست متزوجة.
طيب.
السؤال الثاني، يجب أن أعمل متابعة، يعني يجب أن أعمل متابعة كل 6 أشهر كل عام تحاليل صور من هذا القبيل، هل يجوز لي أن أغير الطبيب أم ليس هناك حرج أن أواصل مع هذا الطبيب، علما أنه هنا في فرنسا من أجل الحصول على موعد مع طبيب آخر هناك الكثير من الوقت؟
نعم.
السؤال الثالث يا فضيلة، عندي سؤال ثالث يا فضيلة الشيخ.
نعم.
عندي مرض مزمن آخر مما تسبب لي في تغير في لون شفاهي، يعني لون شفاهي تحولت إلى غامق، وعندما أريد أن أعمل يعني أغير لونها، يعني هل يجوز أم لا، يعني شيء من هذا القبيل، ليس عملية كيميائية، ليس ني تبرد ني مكياج، لكن عملية كيميائية من أجل فقط التغيير لون الشفاه قليلا. يا فضيلة الشيخ، هل هناك اسم أم لا؟
إن شاء الله.
ولدي السؤال من أجل الصلاة، علما أنني اتصلت بك وطرحت هذا السؤال. أنا عندما أعمل لا أستطيع أن أصلي، في بعض الأحيان أصلي خفية، هل يجوز لي، علما أنني دائما أصلي صلاة الفجر في المنزل، هل يجوز أن أجمع الظهر والعصر مع صلاة الفجر؟
طيب.
وفي بعض الأحيان أخرج قبل أذان الظهر، يعني دوامي أبدأ الدوام على الساعة 2 زوالا، علما أنه صلاة الظهر هنا يؤذن على الساعة 1 ظهرا، هل أستطيع أن أصليها قبل أن أخرج علما أنه لم يؤذن بعد أم لا؟
طيب طيب.
وسؤال آخر من فضلك يا فضيلة الشيخ، عفوا على
تفضل. لا تفضل تفضل.
شكرا بارك الله فيك. لدي أختي لا تعمل وهي مريضة، ولديها 3 بنات، وزوجها يعمل، ولكن لديه دخل شهري، دخله شهري، يعني هل يجوز أن تجوز لها الصدقة أم لا؟
نعم.
وسؤال آخر يعني اتصلت بك وقلت لي يجب أن أنزع صورة أمي رحمها الله، علقتها وقلت لي يجب أن أنزعها، علما أنني خبأتها في خزانتي، هل هذا يجوز أم لا؟
إيش عملتي؟
خبأتها في خزانتي، هل يجوز أم لا؟
إن شاء الله.
وعندي سؤال آخر، أمي رحمها الله كانت توفيت بمرض سرطان في الكبد، وسمعت أن الإنسان الذي يموت بمرض البطن يعد من منزلة الشهداء، هل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ أم لا؟
إن شاء الله.
ومن فضلك يا فضيلة الشيخ، أريد فعلا أن أضع الحجاب، ادعي لي ربي يوفقني يا فضيلة الشيخ. من فضلك.
إن شاء الله.
إن شاء الله. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
السلام وبركاته. طيب طيب. بالأمس عندي الأخ أبو صالح بارك الله فيه باقي له سؤال. أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول عندي ألم في منتصف الكف، ويعني أخذت خيط من شعر الماعز، يقول ولففته على يدي لأن هذه خفف علي شيء من هذا القبيل، يقول رآني أحد الشباب وقال لي هذا لا يجوز، وبأن هذا من يعني التمائم أو شيء من هذا القبيل. أخوي أبو صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفاك الله وعافاك. طبعا بالنسبة للتداوي مشروع ولله الحمد، والمنة، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا عباد الله تداووا، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: شفاء أمتي في ثلاث، وذكر شرطة محجم وكية نار وشربة عسل، وقال: أنهى أمتي عن الكي. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على التداوي، فلذلك التداوي مشروع من حيث الأصل. والتداوي في واقع الأمر إما أن يكون بالرقى الشرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: اعرضوا علي رقاكم، فأقر الرقى الشرعية وأبطل الرقى الشركية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. إن الرقى يعني الشركية وليس الرقى الشرعية، إن الرقى والتمائم والتولى شرك. فلذلك من أنواع التداوي الرقية. الله جل وعلا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء. قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. النبي عليه الصلاة والسلام سمى سورة الفاتحة بالرقية، قال: وما يدرك أنها رقية، كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. النوع الثاني من أنواع التداوي ما يتعلق بالأدوية الطبيعية، مثل العقاقير الطبية، الأدوية الطبية المعروفة، أو الأدوية النبوية مثل الحجامة، ومثل شربة العسل، ومثل كية النار. وهذه ليست على إطلاقها، وإنما تحتاج إلى مراجعة مختص في مثل هذه القضايا. ولذلك الإنسان يزور العيادة الطبية، يزور المستشفى، يعرض نفسه على الطبيب، تعرض المرأة نفسها على الطبيب، فيحصل هنا يعني تشخيص للحالة وصرف أدوية طبيعية. أو هناك التداوي بالعسل، مثل رجع رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي بطن أخيه، أخوه عنده استطلاق، يعني مثل ما يقولون إسهال، فقال: اسقه عسلا. فرجع فقال: يا رسول الله ما نفعه؟ قال: اسقه عسلا. فرجع فقال: ما نفعه؟ قال: اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. فلما سقاه في الرابعة شفي، سبحان الله العظيم. والمقصود بأن أحيانا الدواء لا يؤثر في المرة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، فلذلك هذا من التداوي المشروع ولله الحمد. يبقى النوع الثالث، وهذا أخطر شيء يجب على كل مسلم أن ينتبه له، وهو التداوي غير المشروع. والتداوي غير المشروع إما أن يكون والعياذ بالله شرك أكبر بالله عز وجل، وإما أن يكون شرك أصغر أو وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله، وذلك بالاستعانة مثلا بالسحرة والمشعوذين والعرافين والدجالين. فمن الناس من يصرف بعض أنواع العبادة لغير الله، كأن يأمره الساحر أو الكاهن بأن يذبح للجن مثلا، هذا أشرك بالله الشرك الأكبر، لأن الله تعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني خالصة لله عز وجل. أو مثلا هناك من يستعمل التمائم وهي الحجب، الحجاب يعلق في عنقه أو في عضده، هذا من الشرك، هذا من الشرك. لكن هل هو شرك أكبر أم أصغر؟ هو شرك أصغر، لكن قد يكون يتحول إلى شرك أكبر إذا اعتقد لابس هذا الحجاب أو هذه التميمة، اعتقد بأن فاعلة مؤثرة بنفسها وذاتها، فاعلة مؤثرة بذاتها ونفسها. أما لو علق هكذا فهذا سبب من أسباب الشرك، طريق إلى الشرك والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودعه الله. ولذلك للأسف يوجد كثير من المسلمين وللأسف الشديد واقعون في مثل هذا الأمر، تجد يعلق الحجاب على يدي هنا، وهذا مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام أبطله. تجد بعض الناس يضع حلقة أو خاتم، يعتقد بأن هذا الخاتم أو الحلقة تمنع العين وتطرد الحسد وشيء من هذا القبيل، هذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. تجد بعض الناس وللأسف يعلق على في السيارة بعض التمائم، ككف مثلا وفي صورة عين، هذا من التمائم، أو خرقة سوداء أو خرقة خضراء، أو مثلا يكتب آيات قرآنية يعتقد بأنها تطرد العين والسحر، هذا كله من التمائم. بل بعضهم يكتب على بناية بيته الآن، يكتب أشياء هو ما وضعها إلا لأنها تطرد العين، وهذا ليس سببا مشروعا يلجأ إليه الإنسان. ومن ذلك يا أبا صالح بارك الله فيك وأنت رجل إن شاء الله صالح، تعليق الخيط على في اليد مثلا أو في الكف أو في العضد، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أحسن هذا الشاب بارك الله فيك حينما نبهك على مثل هذا. فقد جاء في السنن وفي المسند بإسناد جيد من حديث عمران بن حصير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد حلقة في يد رجل فقال ما هذه؟ قال هذه من الواهنة، من الواهنة مرض، يعني هذا لما ألبسها يذهب المرض. قال انزعها انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها، واحتسب عليه وأنكر عليه. ولماذا؟ لأن هذا سبب، لا سبب شرعي ولا سبب طبيعي، لا سبب شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، هذا فيه التفات إلى التفات القلب إلى غير الأسباب الشرعية والتفات إلى غير الله، لأن شعر الماعز هذا ليس دواء وليس مما جاء النص بأنه دواء، وسبب غير طبيعي، له حجامة وله شربة عسل وله كية نار وله مثلا عقاقير وأدوية طبيعية، لا هذا من وراء الأسباب. فيكون هناك اعتقاد بأن هذا الشعر وهذا الخيط وهذه الحلقة يتداوى بها الإنسان، وهذه أسباب غير شرعية وغير طبيعية، ولذلك لا يجوز يا أخي الفاضل أن الإنسان يعلق حلقة أو مثلا يعلق خيط في يده في عضده في أصبعه مثلا، يقول هذه تطرد الأمراض تمنع الواهنة أو الحمى أو شيء من هذا القبيل، هذه كل أسباب لا يجوز استعمالها بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تزيدك إلا وهنة، وورد عن يعني بعض جاء في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار أن من علقها لا يفلح أبدا، لا يفلح أبدا. فعموما أخي الفاضل إن شاء الله لكونك جهلت هذا الأمر لا إثم عليك، لكن الحمد لله أنك يعني تعلمت، وأيضا من فضل الله أنك سألت حتى يتعلم من يشاهدني، لأن يوجد من المسلمين للأسف عند مثل هذه الأمور، عند مثل هذه الاعتقادات، عند كثير من المسلمين يعلقون الحجب والتمائم. شوف الأطفال في بعض نواحي بلاد المسلمين، ما من طفل إلا وتجد في عنقه حجاب، حتى لو كان يا إخواني من القرآن، فإن الراجح من قول أهل العلم أنها تميمة محرمة حتى لو كان من القرآن، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكنها لا تجوز، إن الرقى والتمائم والتولى شرك. وهذا الذي وضع آيات قرآنية، هذا إذا هو متيقن ومتأكد سيدخل في القرآن الحمام وسيتنجس وسيحصل كذا، هل هذا مقام القرآن عند المسلم؟ هل هذه قيمة القرآن في قلب المسلم؟ زيادة على ذلك أن سيكون فيها التفات القلب إلى هذا، والأمور كلها بيد الله عز وجل، والله عز وجل جعل لنا أسباب طبيعية وشرعية لقضية التداوي، فصلها النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا، فأقر ما هو مشروع ومنع ما هو ممنوع، ما هو ممنوع. فاتقوا الله أيها المسلمون وانتبهوا وإياكم وهذه الوسائل التي تقود إلى معصية الله ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أي إنسان الآن في بيته تميمة يزيلها، أي إنسان في يعني في يده أو ساعده أو معصمه أو عضده أو في أصبعه شيء من هذه التمام يزيلها، أي إنسان عنده في سيارة شيء من هذه الخرافات وشيء من هذه الأشياء المخالفة لما يجب أن يكون عليه المسلم من التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه، يجب أن يزيلها. الخراق والكف هذا والخرق الخضراء وبعض الخرز والعياذ بالله، خرزة زرقاء وخرزة سوداء، هذا كله مما أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا عجب يعني من أمر كثير المسلمين يؤمنون بالله ورسوله ويعصون الله ورسوله، شيء عجيب والله. أعظم شيء جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو أن ينقي إيماننا وتوحيدنا ويقيننا بالله عز وجل، وقطع كل وسائل المؤثرة على هذا الإيمان وهذا الإسلام وهذا اليقين. يعقوب اعتذر منه من عمان، ما كان سؤاله مرتب، يعني دخل في أشياء كثيرة جدا. ولذلك أنا طلبت من الأخ يعقوب أنه يراسلني على الواتس أب الخاص بالبرنامج وإن شاء الله أجيب. لم يأمن فرنسا بارك الله فيها، تقول بأنها في العام الماضي تعرضت لأورام في الرحم وحصل نزيف حاد، نقلت إلى المستشفى، تقول في عملية طارئة تولاها رجل وما كان عندي خيار. ما حكم ذلك؟ لم يا بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. أختي الفاضلة، نص أهل العلم على أن الضرورات تبيح المحظورات، ومن جملة ما كان يمثلون له من الـ يعني الـ من النماذج قضية علاج المرأة عند طبيب أو علاج الرجل عند طبيب. وقالوا بأنه إذا كان الإنسان في حالة تستدعي تدخل فوري، في حالة ما يمكن أن ما يحسن أحد إلا هذا الطبيب يعالج المرأة، أو مثلا وجدت امرأة لكنها ليست حاذقة، فيجوز أن تعالج المرأة عند طبيب إذا كانت محتاجة أو مضطرة إلى ذلك. أنت شرحت حالتك وقلت بأن ليس لديك خيار، والحالة يعني كانت أورام وشيء من هذا القبيل، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، وذلك للقاعدة الشرعية التي ذكرت بأنه لا بأن الضرورات تبيح المحظورات. لكن العلماء أيضا يأخذون قاعدة أخرى من هذه القاعدة يستلونها، أن الضرورة تقدر بقدرها. يعني المرأة لما تعالج عند الطبيب تسمح له بأن ينظر إلى محل المرض أو المكان الذي سيجري فيه العملية مثلا، ولا يتوسع في ذلك. الضرورة تقدر بقدره، فاطمئني ولا شيء عليك ولله الحمد والمنة. لم يتقل يعني أنا يجب علي متابعة يعني حالتي عند الطبيب كل 6 أشهر لإجراء طبعا التحاليل والصور. تقول هل ألتزم بالذهاب إلى هذا الطبيب أو أن أبحث عن طبيبة مثلا؟ وتقول المواعيد عندنا صعبة جدا، يعني حتى تحصل على موعد يأخذ وقت طويل. أختي لمياء بارك الله فيك، لما كانت حالتك يعني بمثل هذه الوضع وأنك مضطرة ومحتاجة، طبعا الأصل أنك تبحثين عن طبيبة، هذا هو الأصل، تعالجين عند طبيبة وتكشف عليك وتجري لك الفحوصات اللازمة وغير ذلك، هذا هو الأصل. إذا والله تقولين أنا ما وجدت طبيبة مناسبة، أو مثلا وجدت طبيبة لكني أحتاج سنة كاملة حتى أخذ عندها موعد وأنا مع هذا الطبيب، يظهر لي بأن هذا يدخل ضمن ما سبق الإجابة عليه من كون هذا من الضرورات، الضرورات التي تبيح المحظورات. لكن اجعلي إجراء أخير ونهائي وابحثي، ابحثي عن طبيبة يكون أفضل، يكون أفضل. إذا ما وجدت أو وجدت ولكن بعد وقت طويل، وهذه فوت عليك يعني مسألة الفحص وأنت حالتك يعني تستدعي المتابعة المستمرة، فلا بأس بذلك. لمياء من فرنسا تقول أنا تعرضت لمرض مزمن وكان له آثار، وكان له يعني أشياء منها تغير لون الشفاه عندي إلى لون غامق، هل يجوز لي أن أجري عملية لتفتيح لون الشفاه؟ أختي لم يبارك الله فيك وشفاك الله، بالنسبة للإنسان إذا تعرض لمرض أو تعرض لشيء تشوه فيه عضو من الأعضاء مثلا، فإنه يجوز له أن يعيده إلى أصله، يجوز أن يعيد العضو إلى أصله أو البشرة إلى أصلها أو أي شيء في البدن. وهذه قاعدة في موضوع عمليات التجميل، لأن عمليات التجميل عندنا على نوعين، عمليات محرمة وعمليات مباحة. العمليات المباحة من جملة الضوابط التي يذكرها العلماء أن الذي يريد أن يجري العملية لديه إشكال في عضو، في لون، في كذا، حتى يعيد هذا الشيء إلى أصله. فبالنسبة لحالتك تدخل ضمن عمليات التجميل المباحة. فإذا قلت والله هناك عمليات تجميل تعيد الشفاه إلى ما كانت عليه، لأن هذا سبب لك يعني تشوه، سبب لك إحراج، سبب لك كذا، وهذه العملية ليس فيها مضاعفات مثلا تضر بأعضاء جسمك الآخر، ليس فيها مثلا ضرر، لأن القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، يجوز لك ذلك ولله الحمد والمن. لم يأمن فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول أنا يعني عندما أعمل لا أستطيع أن أصلي إلا خفية، تقول الفجر أصليه، لكن الظهر والعصر يعني عندي مشاكل في قضية الصلاة، ممكن أجمع الظهر والعصر مع الفجر؟ هذا سؤال الأول. السؤال الثاني تقول ممكن أصلي الظهر والعصر قبل دخول وقت الظهر إلى آخر ما ذكرت. أختي لمياء بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكرين أختي الفاضلة على حرصك على طاعة الله وعلى الصلاة التي هي أعظم ركن من أركان الإسلام. وإذا فعلا علم الله عز وجل منك الرغبة في أداء الصلاة في وقتها ستوفقين بإذن الله جل وعلا، وسيسر لك الله عز وجل الأسباب التي تعينك على إقامة الصلاة في أوقاتها. وحاولي أن تبذلي حتى لو كان هناك تغيير لموعد العمل إن استطعتي، أو تستأذني. يعني أحيانا أختي لمياء بعض الناس لديه خوف غير مبرر كما يقولون، بمعنى أنه يسمع أخبار ويسمع كذا ويخاف، يعني لدرجة أنه ما يستطيع أنه يعني يفصح عن شيء من عباداته ودينه، وأنت في بلد يعني عدد المسلمين فيه كبير ولله الحمد. ولذلك أنا ما أدري، أقول لك استأذني من العمل، هذا حق لك مشروع تكفل لك الأنظمة الموجودة هناك، كونك أنت مسلمة وعندك يعني عبادة تؤدينها، والعبادة ما تستغرق 5 دقائق صلاة الظهر، 5 دقائق صلاة العصر، ولكن صلاة العصر ممكن تأخرين إذا وصلت البيت إذا كان قبل غروب الشمس. فأنا أقول أطرح عليك هذا الأمر. طيب الجواب على سؤالك أختي الفاضلة، بالنسبة للظهر ما تجمع مع الفجر، الصلاة الوحيدة التي لا تجمع مع غيرها لا في السفر ولا في الحضر الفجر، صلاة الفجر لا تجمع مع غيرها لا في حضر ولا في سفر. ولذلك كيف تجمعين الظهر والعصر مع الفجر؟ ما يصح، ولو فعلتي هذه سنة ما تكون فريضة. الأمر الثاني بالنسبة للظهر والعصر، يجوز أن تجمعي جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا يكون معه قصر إذا كنت في السفر. أما إذا كنت في الحضر يعني غير مسافرة ممكن تجمعين لكن ما تقصرين الصلاة. طيب متى يبدأ قصر متى يبدأ الجمع بين الصلاتين؟ عند دخول وقت الأولى. طيب متى تدخل الأولى؟ الظهر بعد الزوال. فأنت الآن تقولين ممكن أجمع قبل دخول وقت الظهر؟ الجواب لا، هذا يكون من صلاة الضحى، يكون من صلاة الضحى بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة إذا دخل وقت الظهر تصلين الظهر 4 ركعات وبعدين تصلين العصر 4 ركعات، أو تؤخرين الظهر إلى العصر مثلا، وإذا رجعت إلى البيت مثلا وتصلين 4 ركعات متى؟ إذا ما غربت الشمس. أما إذا اعتقدت بأنك الآن ستغرب عليك الشمس وأنت ما صليت الظهر وما صليت العصر وأنت في العمل وغير قادرة، أنا أفترض هذا الشيء يعني ما يكون توهم منك، يعني ليس هو توهم أو ظن، لا حقيقة، قالوا ممنوع أحد يصلي، صلي على الكرسي الذي أنت عليه، إذا استطعت تتجهين إلى القبلة اتجه إلى القبلة، إذا ما استطعت صلي فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب تركعين وتسجدين؟ نعم، الله أكبر الله، وأنت على الكرسي ما دام أنك ممنوعة وخائفة. طيب تقولين طيب ما الفائدة؟ طبعا أنا أفترض الآن ما الفائدة، لأنه سيكتشفونني مثلا، صلي بقلبك الله أكبر بخشية أن يخرج وقت الصلاة. في هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه ممكن أن تجمع هذه في الليل، يعني مثلا إذا رجعتي حتى لو دخل وقت المغرب تقومين فتجمعين للضرورة، ولأن المحافظة على النفس بهذا الاعتبار أصبح في مقابل المحافظة على الدين ضروري، والمحافظة على النفس أصبح بهذا الاعتبار ضروري، والمحافظة على الدين بهذا الاعتبار أصبح حاجي. والقاعدة الشرعية عندنا تقديم الضروري على الحاجي، ما أدري يعني طبعا هذه مسألة مقاصدية لكن هي باعتبارات معينة. عموما أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذا تفصيل ما يعني يتعلق بسؤالك، وأكثر من الدعاء أن الله تعالى ييسر لك ويسهل لك ويفتح لك أبواب الخير وييسر لك القلوب القاسية ويلينها حتى تقيمين شعائر الله سبحانه وتعالى. تفضل يا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية شيخ.
يعافيك يسلمك.
كل عام أنت بخير، معنا متأخرة بس ما كانش قلت معنا الخط.
وأنت طيبة أختي، مرحبا.
الله يسعدك. السؤال الأول يا شيخ، إنه كنا بنحكي عن جمع الصلاة جمع تقديم.
إيه.
في الرحلة مثلا رايحين، هما رحلة يعني طشة، فكانوا يحكوا إنه بيصير إحنا نقدم يعني جمع تقديم، فأنا حكيت لهم جمع التقديم لأني بحضر لحضرتك، فبحكي لهم جمع التقديم أنا بعرف مثلا للطبيب بفوت على مالية زي هيك، يعني إشي ضرورة مش مثلا طشة وشمت هواء أنا بدي أسوي جمع تقديم.
لكن الرحلة هذه بعيدة مسافة قصر
يعني ومش شرط يعني هم هيك هم كانوا يحتاجوا بشكل عام يعني بغض النظر عن المسافة.
طيب إن شاء الله أسمع.
يعني عشان إنه المساء إنه الصلاة يعني ما تروا عليهم.
إن شاء الله أبشري.
الله يسعدك. السؤال الثاني يا شيخ، هسه لو سوينا إحنا سوينا عمرة عن ميت، تغفر ذنوبه كلها.
طيب يا أسماء.
بنسوي حج إن شاء الله السنة الجاية عن نفس الميت.
نعم.
ونفس السؤال انه يعني ان شاء الله بتنغفر كل ذنوبه يعني بيرجع زي يوم ولد امه، يعني مش فاهم انه سؤال يعني سؤالي حيكون صح ولا لا، انه يعني بتحاسب في بيصير عليه حساب ولا لا؟ ان
شاء الله. اسماء
يعطيك العافيه.
مرحبا اختي. من تفضلي؟ مريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. طلع
الشيخ عندي سؤال واحد وعندي مشكله مع والدي من فتره. عندي والدي يا شيخ ما لا يصرف علي جيدا، يعني عندي أنا احتياجات وكبنت وأنا ما عندي مصدر دخل وما عندي أي عمل، وأنا البنت الوحيدة يعني في البيت، يعني عندي أخوات متزوجة وما عندي أخوة يعني شباب، فما لا يوجد إلا أنا يعني بس في البيت اللي يصرف عني. من كم من فترة يعني من أشهر مش يعني زي قبل، وأنا متأكدة أن حالتي المادية ميسورة جدا 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 يا شيخ، لأنه يعطي دائما في مساعدات للناس، وحتى عيد الفطر الماضي تبرع بمبلغ كان جدا كبير لمحتاجين، وأنا يعني عندي احتياجات أطلب منه، ويعني مع الأسف يا شيخ يعني أتكلم عن والدي هكذا لكن يكذب عن علي ويقول إنه هو ما لا يوجد عنده مال، بينما إنه هو يتبرع ويعطي للصدقات للناس، والله قال أقربون أولى بالمعروف، فأنا عندي احتياجات كبنت وعندي أشياء جدا ناقصة ولا يوجد عندي أي مصدر دخل، وحاولت معه بجميع الطرق بالهدوء، بعثت لأخواتي المتزوجات تكلمن معه، حاولت معه حتى بالبكاء بالصوت العالي بجميع الطرق، يعني أعطيني احتياجاتي بس ما يعني ما يكفيني أشياء ضرورية الميسورة، يعني ما أطلب أشياء ترفيهية أو أني أخرج أو أكل من برا، يعني كل الأشياء البسيطة احتياجاتي الضرورية الأساسية في البيت، لكن لا يريد أن يصرف عني، فما الحل يا شيخ؟ تكلمت معه بجميع الطرق، هل يجوز أن أخذ منه ما يكفي حاجتي
هل ذكر لك سببا ولا ما ذكر؟
لا يوجد سبب، يعني يكي شيء يعني اللي صار فجأة، هو يعني منفصل عن والدتي وأنا يعني عايشة معه.
تغير من كم شهر فجأة. تغير عليكي؟
من فترة، من يعني يمكن حوالي سنة أو أكثر.
من سنة. طيب يا مريم أبشري. مرحبا أهلا وسهلا. تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ خمسة أسئلة تسمح.
تفضل محمد.
السؤال الأول، ممكن شوية تفصيل بالنسبة للاستجمار، يعني لازم يكون ثلاث مرات وبأي وعادي مرة، وإذا بقيت نجاسة ماذا يفعل الإنسان وكذا؟
طيب
السؤال الثاني، إذا كنت جالس في المسجد لفترة طويلة وأقرأ في المصحف وأنا مربع رجلي، إذا وضعت المصحف على ساقين هل هذا فيه امتهان؟
طيب
السؤال الثالث، إن شاء الله أنا مسافر غدا إلى أبو ظبي، بصلي يعني الجمعة غدا بتلاقيني وأنا خارج العين، ف بكون شبه مستقر، أمشي أصلي الجمعة ولا ما أصلي ظهر في البيت أفضل؟
يعني أنت ساكن في العين؟
نعم.
وتريد السفر إلى أبو ظبي متى؟
اليوم بالليل، ويعني بقعد هناك أكثر من يوم، حوالي 4 أيام 5 أيام.
طيب
السؤال الرابع، عندي أحد وصاني أسأله، عنده حساب في الصكوك،
أي
فقالوا لنا احنا بنطلع عنك الزكاة لكن لانها ليست نقد ما حيطلعوا 2.5% حيطلع 1.9%. يعني هو استغرب قال لي اسال يعني
المصرف قالوا نطلع
1.9% ليس لانه ليس نقد قالوا له صكوك.
اي
فهل الكلام صحيح ولا يزكي عن نفسه؟
طيب
السؤال الاخير ايضا احد وصاني يسال لماذا اذا الاب توفي تنتقل وصاية الابن او البنت الى العم وليس الى الام او الى الجد وليس الى الام؟
ان شاء الله.
وهو عايز يفهم ايضا ما الفرق بين الوصاية والحضانة.
طيب
جزاك الله خيرا.
مرحبا محمد. طيب ارجع الى الاسئلة الاخت. نعم الأخت لمياء بارك الله فيها في سؤالها الخامس تقول لدي أخت لا تعمل وهي مريضة وزوجها يعمل ولديها بنات تقول هل يمكن أنني أتصدق عليهم؟ أختي لمياء بارك الله فيك بالنسبة لما ذكرت من حالة أختك وحالة زوج أختك يظهر والله أعلم أنهم يستحقون الزكاة والصدقة أيضا والتبرع، فلو أعطيتيهم من زكاة أموالك لا حرج عليك في ذلك لأن أختك لا تجب عليك نفقتها، ما يجب عليك أن تنفقي على أختك، ولذلك يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة ومن الصدقات. لم يتقل أنا سألتك سابقا عن صورة أمي وضعتها في مكان أو شيء، تقول يعني نزعتها ولله الحمد، تقول الآن خبأتها في خزانتي، هل علي شيء؟ أختي لم بارك الله فيك لا شيء عليك ما دام أنك وضعتيها في يعني في الخزانة، وضعتيها في ما يتعلق بحفظ الصور وأخفيتها لا حرج عليك في ذلك. لم يعتقل بأن والدتها توفيت بمرض سرطان الكبد، تقول سمعت بأن المبطون يكون شهيد فهل هذا صحيح؟ أختي لم بارك الله فيك بالنسبة للمبطون نعم شهيد، النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم ذكر الحريق والغريق والهدم والذي يموت بذات الجنب والمبطون أيضا، لكن اختلف العلماء في المبطون من هو، قيل الذي يموت بمرض الإسهال وقيل الذي يموت بمرض باطني عموم المرض الباطني، وذكروا أشياء من هذا. عموما السرطان مرض خطير ومرض ينهك الإنسان وينهك بدن الإنسان، ومعروف لا يعرف بالنسبة لما يؤثر فيه هذا المرض، ووجوده في الكبد لا شك بأنه مرض باطني، ونرجو الله تعالى أن يجعل كل من مات في هذا المرض شهيدا عنده سبحانه وتعالى. فأطمئني يا أخت الفاضلة، اسأل الله تعالى يجعل والدتك شهيدة وأكثري لها من الدعاء. لم يتقل أنا يعني أريد أن ألبس الحجاب فادعوا الله لي. لم يبارك الله فيك، الدعاء مبذول لكن هذا ما يكفي يا أخت الفاضل، ندعو لك بأن الله تعالى يشرح صدرك ويسر أمرك إلى الالتزام بأمر الله وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من الحجاب، لكن هذا ما يكفي أخت الفاضل. يعني الإنسان مثلا الذي يريد الرزق مثلا يدعو الله اللهم ارزقني وهو جالس في البيت مثلا السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، الذي يريد الهداية ها مع الدعاء يسعى، مع الدعاء يسعى. أنا أجزم يقينا بأن الحجاب ما يكلفك شيء، وحاول قدر المستطاع أنك يعني تنفضين عنك هذه الأوهام التي قد تسيطر على كثير من النساء، مجرد أوهام مجرد خيالات وظنون لا رصيد لها من الواقع. الإنسان يستجيب لله مباشرة، يستجيب لله ما دام الحمد لله هذا الأمر واضح. الله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ويقول الله جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن، قل جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولذلك أختي الفاضلة الإنسان ما يدري متى يلقى ربه عز وجل، فتسويف الإنسان ل العمل الصالح وتأخيره وقول والله بعدين بعدين ما يصلح هذا، الإنسان ما يدري متى يلقى ربه، ولذلك ليس هناك أضر على الإنسان من التسويف في العبادات والطاعات حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا. الآن هؤلاء الذين يسوفون في أمور الدنيا تذهب عليهم أموال وتذهب عليهم مشروعات وتذهب عليهم فرص ها في الدنيا، في الدنيا مذموم. أي شخص الآن يقول لك فلان يقول لك بعدين بعدين، هذا يقولون هذا كسول، هذا متواني، هذا ضعيف، فاتت عليه فرص. طيب كيف أمر الله عز وجل؟ كيف أمر الله عز وجل؟ لذلك ليس هناك باب أحب إلى الشيطان من باب التسويف والأمل، الأمل. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وأبدأ وأعاد، ومرة من المرات كان مع أصحابه فخط خطا على الأرض ها؟ ثم خط خطا وأخرجه خارج هذه الدائرة أو هذا المربع. فالصحابة ينظرون يعني ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصل إليهم؟ قال هذا أمل الإنسان، هذا عفوا أجل الإنسان وهذا أمله. هذا أجل الإنسان، هذه الدائرة والمربع أجل الإنسان، لكل أجل كتاب، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. لكن الأمل شلون يبني آمال وما يدري لعل المنية قبل ذلك، قبل ذلك. وهذا لا يمنع أن الإنسان يعني يبني آمال في الخير لكن يتأخر عن أمر الله وعن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هنا الكلام. ولذلك أنت واضح بأنك محبة لله ومحبة لرسول الله، فلماذا التأخر؟ لماذا التأخر؟ أي امرأة تحب الله ورسوله ويتعتقد بأن هذا هو أمر الله وهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا أتأخر؟ لماذا أتأخر؟ يعني هل هناك يعني والله مثلا أمر يدعو الإنسان إلى أن والله يقول لا لا ليس اليوم غدا؟ في أمر يعني معين مثلا؟ ما فيه، كل أوهام، جميع هذه الأشياء أوهام. يوم القيامة سيسأل الإنسان عن نفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ما ينفع أحد أحد، ها لا يغني صاحب عن صاحب عن صاحبه، ولا يغني زوج عن زوجته، ولا زوج عن زوجها، ولا أب ولا أم عن أولادهم، ما يغنون. فالإنسان من الآن، من الآن يكون حازم ويسعى في مرضاة الله عز وجل. أما التعلل والتعذر واختلاق الأعذار ما ينفع عند الله عز وجل. إنسان يوم القيامة تذهب المعاذير هذه كلها، ها المعاذير هذه كلها تذهب. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالاستمساك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة فاستمسك، يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وآيات كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتيه الصحابة في أشياء الفرائض هذه ما يتساهل فيها معهم، في أشياء ممكن التساهل فيها، ممكن تأخيرها مثلا من باب الرخص الشرعية وغير ذلك. عموما أختي الفاضلة أدعو الله تعالى أن يفتح على قلبك ويشرح صدرك ويسر أمرك وتلتزمين الحجاب. أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك كل امرأة إلى الحجاب، أسأل الله تعالى أن يلين قلبها، أسأل الله تعالى أن يحببها إلى الحجاب وإلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسماء من الأردن تقول كنا نتحدث مع مجموعة حول جمع التقديم وبالنسبة للصلوات، تقول يعني هم يذهبون في رحلة وأنا قلت لهم يعني بالنسبة لل يعني الجمع يعني لا بد له من شروط وشيء من هذا القبيل. أختي أسماء بارك الله فيك، بالنسبة للجمع مشروع في السفر وفي الحضر، والقصر ليس مشروعا إلا في السفر فقط، أما في الحضر فيجوز للإنسان أن يجمع في الحضر بين الصلاتين لحاجة مثل ما ذكرت قبل قليل للأخت لمياء، وأنا أتحدث معها لأنها مضطرة إلى الصلاة بمثل هذه الطريقة. كذلك شخص مثلا أنت ذكرتي طبيب عند عملية ستبدأ الساعة 2:00 مثلا ولا ينتهي إلا بعد المغرب، نقول اجمع العصر مع الظهر. شخص حارس منشأة سيبدأ دوامه 2:00 وينتهي بعد العشاء، نقول اجمع العشاء عفوا اجمع العصر مع الظهر، جامع من دون قصر. وحالات كذا، شخص مسافر ويعتقد أنه لا يستطيع الصلاة في الطائرة، لا يستطيع الوضوء في الطائرة، لا يستطيع وهو الآن ما زال في المطار، نقول اجمع بين الصلاتين من دون قصر لأنك في بلدك، ما زلت في بلدك. أما قضية السفر فحتى لو كان السفر نزهة ورحلة مثلا وكشتة وشيء من هذا القبيل وهو يطلق عليه سفر، نعم يجمعون يقصرون. يعني شخص الآن طلع مسافة بعيدة مثلا للنزهة وللسفر أو يسمونها الكشتة أو شيء من هذا القبيل، هذه مسافة سفر. نص العلماء على أن سفر النزهة يقصر فيه ما دام أنه يسمى سفر عرفا، عرفا سافروا، سافروا للتنزه حتى لو كان داخل الدولة، حتى لو كان داخل الدولة. أما طالعين حول البلد، حول المدينة مثلا، طالعين حول المدينة مثلا، أو طالعين البحر قريب من المدينة، أو طالعين مكان مثلا حديقة ولا غابة ولا شيء، لا هذا ما يسمى سفر، ولا يجمعون أصلا، يصلون كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها. إذا اضطروا إلى ذلك قالوا والله احنا رايحين لمنطقة ويمكن ما نستطيع الوضوء، ما نستطيع الصلاة، ما نستطيع كذا، نرجعها إلى ما ذكرت قبل قليل من جواز الترخص بذلك. أسماء من الأردن تقول عملنا عمرة لأحد أمواتنا وهل ذنوبه تغفر؟ تقول ناويين إن شاء الله السنة القادمة أيضا نحج عنه. هل فعلا يغسل، تغسل ذنوبه كيوم ولدته أمه إلى آخر ما ذكرت؟ أختي أسماء بارك الله فيك، بالنسبة لمن مات فإنه في دار الجزاء، الذي مات في دار الجزاء وليس في دار العمل، الدنيا هي دار العمل وأما الآخرة فهي دار الجزاء. ولذلك يقول جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن جاء النص وهذا فضل الله عز وجل أن الحي ممكن أنه ينفع الميت ببعض العبادات والطاعات، وهذا ما جاء به النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينتفع الميت بدعاء الحي، ينتفع الميت بحج الحي، ينتفع الميت بعمرة الحي، ينتفع الميت بصدقة الحي مثلا. لكن هل الآن اللي حج عن ميت مثلا هل يعني يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأمل ونظر، لأنه في دار الجزاء، ولكن الثواب، ثواب الحجة، ثواب العمرة، هذا يذهب للميت، والعمل الصالح اللي قام فيه الحي يؤجر عليه. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول للملائكة أي من أين هذا؟ فيقولون خلفت ولدا صالحا يدعو لك، يدعو لك. فدل هذا على انتفاع الميت بالدعاء. وكذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه وطريق فيما يتعلق بالحج والعمرة عن الميت، وهذا يعني مما ذكره العلماء على أنه أحد الأعمال البدنية والمالية التي يجوز للحي أن يهدي ثوابها للميت. بارك الله فيك. مريم من المغرب بارك الله فيها، طبعا تقول عندها مشكلة مع والدها، هي البنت الوحيدة في المنزل، أخواتها متزوجات، تقول والدي منذ سنة كاملة قطع عني النفقة والمصروف، بينه وبين والدتي طلاق، تقول يعني والدي حالته المالية جيدة لكنه يخفي ويقول لا أنا غير يعني قادر على النفقة. تقول أنا اطلعت على أنه تبرع بمبلغ كبير جدا في الفترة الماضية، تقول هل يجوز لي أن أخذ منه من دون علمه؟ مريم بارك الله فيك وبارك الله في والدك، وصلى تعالى أن يشرح صدره وأن يجعله يحن عليك. أخت الفاضل، أولا بالنسبة للوالد يجب عليه أن ينفق على ابنته، يجب عليه أن ينفق على أولاده عموما، ومن جملة الأولاد البنات، خاصة وأنك الوحيدة التي في البيت، فيجب عليه أن ينفق عليك، هذا من حيث الحكم الشرعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن جملة التكاليف التي أمر الله جل وعلا بها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم النفق، أن ينفق الأب على أولاده، ينفق الأب على أولاده. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، أمر بهذا، ويقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالأب مسؤول مسؤولية كامل، يقول ما عندي مال، يجب عليه أن يشتغل حتى ينفق على أولاده. إذا ادعى الأب بأن والله ما عندي شيء، أنا ما عندي راتب، يذهب إلى السوق يشتغل حتى ينفق على أولاد. لماذا؟ لأن هذا تكليف من الله عز وجل وأمر واجب وفرض حتم عليه بأن ينفق على أولاد، ينفق على أولاد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الأب، يظهر فات عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أعظم الصدقة على الأهل والأولاد، أعظم الصدقة أن يتصدق الرجل على أهله وعلى أولاده، وذلك بالنفقة عليه. فلقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك. وهذه ليس زكاة، لا ليس زكاة، عنده دينار زائد، عنده مال ينفق على زوجته وعلى أولاده، لكن يقول عندي دينار آخر قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك يعني زوجتك، قال عندي آخر قال أنفقه على أولادك، قال عندي آخر قال أنفقه على خادم، قال عندي آخر قال أنت أبصر، أنت أبصر، شوف المكان المناسب. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل النفقة على الأهل على الزوجة أولاد أفضل النفقة، ما قال له ابحث عن فقراء ومساكين، قال اجعلها في زوجتك وفي أولادك. فلذلك كل أب يجب أن يستشعر هذه المعاني ويستحضر النية حتى يؤجر على ذلك. فوالدك هذا لو أنفق عليك كم له من الأجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عال جاريتين وفي لفظ أختين كنا له سترا من النار. فالوالد يظهر غائب عن هذه المعاني العظيمة، غائب عن ترتيب علاقته مع الله عز وجل في قضية النفقة عليك. فلذلك يجب على الوالد أن يعود إلى رشده وأن يتأمل ويتبصر وأن يعلم بأن هذه مسألة تكليف وليس تشريف، هذه مسألة فرض وليس اختيار، والله أفعل ولا أفعل ولا أفعل. حتى لو أنه الآن قال ما عندي يذهب إلى السوق ويعتمل، يذهب ويقترض لينفق عليك، يقترض لينفق عليك وجوبا، هذا الذي أمرت به الشريعة، ما دام أنك تحت يده الآن وفي بيته وهو المعيل لك. فيجب أن ينتبه الوالد لهذا. أختي الفاضلة، لا تلجئين إلى الأخذ من وراء الوالد إلا إذا وصلت إلى حالة الاضطرار. فإذا أصر الوالد على موقفه وقتر عليك أو منعك النفقة عموما، ما أعطاك شيء وأنت ما عندك خيار آخر ولا أحد من أخواتك ولا من إخوانك ينفق عليك، فيجوز في مثل هذه الحالة أن تأخذي ولو من دون علمه. وذلك لما جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة أن هندا رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني بحدود الضرورة بحدود الحاجة، لكن أنا أرجو أن والدك ما يلجئك إلى مثل هذا، وأن يعود إلى رشده ويتأمل في هذه المسألة، ويعني قبل أن يلقى الله عز وجل وقد أخل بحق من الحقوق وبفرض من الفرائض. فلذلك لا تلجئين إلى هذا إلا بعد أن يعني تتحاورين مع والدك وتخبرين بما ذكرت لك من حديث. محمد مرعين بارك الله فيه يقول يريد تفصيل في مسألة أحكام الاستجمار والعدد وشيء من هذا القبيل. محمد بارك الله فيك، بالنسبة للخارج من السبيلين يقطع بأحد أمرين، إما بالاستنجاء وهو الطهارة المائية، وإما بالاستجمار وهو الطهارة بالحجارة أو التطهر بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة مثل المناديل الورقية وغير ذلك، وهذا ثابت كله في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالاستنجاء بالماء معروف، والاستنجاء بالماء يتحقق قطع الأذى حتى يعود المحل خشنا كما كان، هذا الذي ينص عليه الفقهاء. بالنسبة للاستجمار، الاستجمار لا بد أن يكون أقله 3 مرات، سواء كان بثلاث حجارات أو بحجر ذو 3 شعب يستجمر به المستجمر، أو يكون بأوراق مثل مناديل ورقية أو غير ذلك مما من الأشياء الطاهرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. والراجح من قول أهل العلم أن المقصود بالاستجمار هنا قطع الخارج من السبيل أو السبيلين. بالنسبة لموضوع العدد، نعم أقله 3، فإذا ما اكتفى بمعنى بقيت نجاسة أو كانت النجاسة رطبة مثلا ويحتاج إلى أن يتنظف أكثر يزيد إلى 5، يعني 4-5، إذا ما نظف إلى 7، وهكذا من استجمر فليوتر. ويكتفي الإنسان بالاستجمار إذا أراد الوضوء مثلا، والأثر الاستجمار هذا معفو عنه، فقد نص الفقهاء على أن أثر الاستجمار يعني بعدما يستجمر الإنسان بالحجارة أو بالمناديل الورقي يبقى أثر لا يخرجه إلا الماء، فهذا معفو عنه. وهذه رسالة إلى الموسوسين الذين يعني استولى عليهم الشيطان يصبح يلعب بهم، يستمعوا إلى مثل هذا الكلام حتى يبتعدوا عن مثل هذه الممارسات وهذه الوسوسة وهذا الأمر الذي أوصل بعضهم إلى حد الجنون والعياذ بالله من الإسراف في الماء ومن يعني عدم التنبه لمسائل الطهارة. محمد بن العين يقول أنا يعني جالس في المسجد متربع يقول وكنت أقرأ القرآن ثم شعرت بتعب هل يمكن أنني أضع المصحف على ساقية؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لي القرآن كلام الله يجب على المسلم أن يعظمه لأنه كلام الله عز وجل، والقاعدة الشرعية عندنا تعظيم ما وجوب تعظيم ما عظمه الله، والقرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود. القرآن صفة من صفات الله عز وجل، والعلماء وإن كانوا نصوا على جواز ذلك أن يضع الإنسان المصحف على فخذه على ساقه مثلا إذا احتاج إلى ذلك إذا اضطر إلى ذلك، لكن حقيقة الآن الوسائل كثيرة أو الأشياء التي يمكن للإنسان أن يضع المصحف عليها يعني كثيرة، خاصة إذا كان الإنسان طالب علم مثلك يا محمد. الناس إذا نظروا إليه يختلف نظرهم إلى شخص عامي، ولذلك دائما أنا أنبه طلبة العلم وأنبه المقتدى بهم أن يأخذوا بالعزيمة أكثر من الرخصة، أن يأخذوا بالعزائم أكثر من الرخص، خاصة أمام الناس، لأن الناس في الغالب يترخصون، فإذا رأوا الشخص يفعلها يعني ربما قادهم ذلك إلى امتهان المصحف. فلذلك أنا أنصحك بأن لا تفعل هذا، لو وضعته على فخذيك أو مثلا أو يعني وضعته في محله مثلا الرفوف الموجودة في المسجد يكون أفضل، بارك الله فيك. محمد يقول أنا غدا مسافر من العين إلى أبو ظبي، يعني يقول سأسافر الليلة وسأبقى غدا أو يومين، هل تجب علي صلاة الجمعة؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجمعة والجماعة للمسافر هل هي واجبة أم لا؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من قال بأن صلاة الجمعة والجماعة واجبة على المسافر والمقيم، طبعا المسافر النازل الذي نزل في البلد، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة في السفر أبدا، ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة في السفر أبدا، لكن صلى جماعة بأصحابه في السفر، فقالوا بأن الجمعة واجبة، عفوا الجماعة واجبة في السفر حتى لو كان الشخص نازلا. أما الجمعة فقالوا نعم إذا كان نازلا يصلي الجمعة ما دام أنه قادر على صلاة الجمعة، هذا القول الأول وعليه جمع من أهل العلم. القول الثاني قالوا بأن صلاة الجمعة والجماعة ليست واجبة على المسافر سواء كان قد جد به السير أو نزل، ويستدل لذلك بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وبهديه، وأنه ما كان يصلي الجمعة في السفر ولا في النزول، نزل في مكة ما صلى الجمعة، حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مرة فيها يوم الجمعة وما صلى الجمعة، كذلك سافر إلى تبوك 19 يوم أو 20 يوم ما صلى الجمعة، فقالوا ما يصلي الجمعة. وأيضا الجماعة، واستدلوا على الجماعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجلين اللذين رآهما جالسين فبعدما انتهى من الصلاة أمر بهما فأتي، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا يا رسول الله، فقال لا تفعل، إن صليتما في رحالكما وأدركتما الصلاة فصلوا معنا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا إذا شهدوا الجماعة، لكن ما عتب عليهم كونهم صلوا يعني لوحدهم في الرواحل، يعني صلوا لوحدهم في عند رواحلهما. والمقصود محمد بارك الله فيك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المسافر لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة ولو كان نازلا في المدينة، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، ولو كان نازل في الفندق مثلا ما تجب عليه لأنه مسافر، ما دام أنه يترخص برخص السفر فلا تجب عليه الجمعة والجماعة، لكن من باب الاحتياط وخروجا من الخلاف وأنت تسمع أذان الجمعة والجمعة قريبة منك لا يفوت الإنسان الأجر على نفسه، لكن هل يلزمه؟ الراجح بأن هذا لا يلزمه. محمد انتهى الوقت، لكن إن شاء الله بقي لك طبعا سؤالين غدا إن شاء الله في أول اللقاء أجيب على ما تبقى من أسئلتك يا محمد، وألتقيكم إن شاء الله على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.